بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآن. لما أقسم الله عز وجل في أول هذه السورة يوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة، والجواب لهذا القسم أنه سيبعث الإنسان في يوم القيامة، هذا الذي كان ينكره المشركون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويقولون يزعم أو تزعم أن ربك يبعث هذه العظام. فكأن هنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، نحن قادرون على أن نبعث هذه العظام بعد كونها رميمة. قالوا: أيحسب الإنسان أن لن ندم عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أيحسب الإنسان أن لن ندم عظامه؟ هل يظن ذلك ويتخيل أننا قد خلقنا هذه العظام فلا نقدر على إعادتها مرة ثانية؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وذكرنا أن الله سبحانه حين يذكر أنه قادر سبحانه على أن يسوي البنان، أن يعيد البنان وهي العظام الصغيرة في أطراف الأصابع بما عليها من لحم، بما فيها من عروق، بما فوقها من جلد، بما فيه من بصمات، يعيدها مرة ثانية سبحانه تبارك وتعالى. قال: قادرين على أن نسوي بنان. وأيضا معنى آخر فيه ذكرناه، أن الله سبحانه قادر كما جعل الإنسان عظاما صغيرة تعينه في حركته، تعينه في إشارته، في بيانه وكتابته، قادر على أن يسويها فجعلها قطعة واحدة كخف البعير أو كرجل الحمار، لا يقدر أن يمسك بها قلما أو يحرك بها شيئا. فالله قادر على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يريد الفاجر ليستمر في فجوره، يريد الكافر أن يكذب وأن تدوم له الدنيا على ما هو فيها من تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل باطل هو فيه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل هذا الإنسان اللي هو الكافر والفاجر: أيانا، متى؟ يوم القيامة. فيقول الله عز وجل: يوم القيامة حين يأتي سترون بعضا من هذا الذي نذكره لكم. إذا برق البصر، برق وبرق معنى دهش وتحير البصر، معنى شخص بمعنى نظر ولمع واشتدت حيرته من هول ما يراه، إما من الموت الإنسان نزول الملائكة لتأخذ روحه، وإما من علامات الساعة الكبرى حين يراها ويستيقن أن القيامة ستقوم. وخسف القمر، والخسف الذهاب، فهنا ذهاب النور بل ذهاب القمر كله، لا يدوم في مكانه بل يتساقط، تتساقط الشمس والقمر بعدما كورت الشمس ظاهرها على باطنها، أطفئ نورها، ذهب النور، جمعت الشمس مع القمر في المغرب، ثم اختطف الاثنتان، ذهب الله عز وجل بهما بالشمس وبالقمر. يقول الإنسان حين يرى هذا المنظر المفزع يوم القيامة: أين المفر؟ فين أهرب؟ أين المفر؟ هذا يوم القيامة. كذلك حين البعث من القبور يحدث ما يذكر الله سبحانه، يخرج الإنسان من قبره مبهوتا مدهوشا متحيرا، ينظر يمينا وشمالا مزعورا، يقول: أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، كلا لا وزر، لا مفر، لا منجا ولا ملجا من الله عز وجل، ولا حصن يتحصن فيه الانسان الا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لا ملجا ولا منجا منه الا اليه سبحانه تبارك وتعالى. كلا لا وزر، لا مفر، لا مهرب من الله سبحانه تبارك وتعالى الا اليه. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإن الحياة الطويلة التي عاشها الإنسان وعاشها البشر هي حياة انتقال، حياة راحلين، رحل، والإنسان راحل كل يوم يرحل من مرحلة إلى مرحلة، اليوم انتهى ذهب إلى اليوم التالي، ينتقل على بساط هذه الأيام من يوم إلى يوم، كأنها مسافات يقطعها إلى مصير، إلى مآل، إلى قبره، مسافة لا يشعر بها، لا يشعر بها. فإذا وصل إلى قبره وبعث الإنسان الآن المستقر، الآن المستقر، ما فيش مراحل تانية نقول تمر السنون والأيام علشان تصل إلى كذا، لا لا، خلاص وصلت للنهاية، حط رحلك الآن إما في الجنة وإما في النار. إلى ربك يومئذ المستقر، القرار والاستقرار الآن يوم القيامة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، حيث لا يتوقع الإنسان مرحلة ثانية يرجع للدنيا ثم يعود، لا، ما فيش رجوع، هذه آخر المراحل، أن يستقر إما في الجنة وإما في النار. إلى ربك يومئذ المستقر المنتهى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان حين يصل إلى الموقف يوم القيامة، حين يكون بين يدي ربه سبحانه، حين تتطاير الصحف ويأخذ الإنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، الآن ينبأ الإنسان حين يقرأ صحيفته، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم، أسلف من عمل سيء أو عمل صالح، أو أخر من أشياء يعمل بها بعد وفاة هذا الإنسان، أشياء حسنة أو أشياء قبيحة. يبقى قدم انتهز وعمل، أخر ساب أشياء بعد وفاته كان يعمل بها، أشياء صالحة أو أشياء طالحة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بأول عمله وآخر عمله. عملت كذا من ساعة ما بلغت لغاية ما قبضناك وأنت تعمل كذا وكذا وكذا، الأشياء المتقدمة والأشياء المتأخرة. عملت كذا من الحسنات فأتممتها في حياتك، وسننت للناس سننا حسنة فمت فعمل بها من بعدك، هذه الأجر أخرت، هذه أنت في قبرك والحسنات تأتي إليك، لما أخرته عندنا من أشياء من سنن حسنة تؤجر عليها الآن، والعكس في ذلك. قدم من أشياء قبيحة وسن للناس فعلا قبيح ومات وهم يفعلونه، ويضاف إلى سيئاته بعد وفاته. أخر ذلك فكان هو عمل في الدنيا فأخذ السيئات على ما عمل، بعد ما مات اقتدى الناس به فعملوا السيئات من بعده، ووضع ذلك عليه وعليهم. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ما يلحق المؤمن بعد وفاته، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو الثالثة صدقة يجري عليه أجره بعد وفاتها. ثلاثة، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو الصدقة أو المال الذي قدم فينتفع بعد حياته. حديث آخر فصل لنا هذه الصدقات التي يعطيها الإنسان إيه تكون؟ هل مال أخذه صاحبه وانتهى، ولا إنه بنى مسجدا لله مثلا، مصحفا ورثه، شيء من هذا القبيل ينتفع. ذكر سبع أشياء ينتفع بها العبد بعد وفاته من هذه الصدقة الجارية. ومن أعظم ما يتقدم به العبد ليوم القيامة من عمل صالح الصدقة الجارية. وسميت جارية الأجر ماشي شغفون ما هي مولودة الأجر يجري إليه. ويمكن يضيق نظر الإنسان عن الصدقة الجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في الحديث ما تكون هذه الصدقة الجارية. فهمنا علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، الصدقة التي يجري له أجرها بعد وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. علما علمه، علم العلم ونشر العلم بأي صورة من صور نشر العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشروا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هؤلاء الصحابة ما ألفوش كتب، ما شفناش كتاب ألفه زيد بن ثابت، كتاب ألفه أبو موسى الأشعري، كتاب ألفه، لا لا، إنما تركوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، العلم العظيم عن طريق تلامذتهم، علموا من بعدهم، جلسوا يحفظون القرآن ويعلمون معانيه ويبلغون آيات كتاب الله سبحانه، فحفظ الله ذلك كله. فكلما تلا إنسان آية من الآيات قد تعلمها من هؤلاء يؤجر هؤلاء عليها، كلما علم تفسيرا لآية من هذه الآيات علم هؤلاء أجر عليها، كلما نقل عن طريقهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم الأجر على ذلك. فهذا العلم الذي ينشره العبد فوق ذلك ما يؤلفه الإنسان وينتفع به غيره. وولدا صالحا تركه، وقيد بالولد الصالح، قال: وولدا صالحا تركه. الولد الصالح يتذكر أباه، يقول رحمه الله: أبي علمني كذا وكذا، ويعمل بما علمه أبوه من خير، يذكر أباه بالخير، يدعو لأبيه بالخير. وهنا الولد الصالح نفعه عظيم، لعله ينسى أشياء ويعمل بأشياء أبوه علمه إياها ويؤجر أبوه عليها، سواء هو ذكر أباه أو لم يذكر أباه في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. يبقى الولد مهما عمل أعمال صالحة أبوه يؤجر على ذلك طالما أنه علمه ذلك الذي عمله. قال: أولد صالح تركه. طيب الولد الطالح، الولد الفاسد، الولد اللي ضيع نفسه وضيع غيره، هنا الأب ينتفع به؟ أبدا، الأب يبرأ من مثل هذا، لا ينتفع به، بل مهما علمه من سنن سيئة عمل بها الولد الأب في قبر يعذب عليها والعياذ بالله. فلذلك القيد أنك تنتفع بالولد الصالح الذي يدعو لك. قال: أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذه من الأشياء التي فيها يجري الثواب للعبد حتى بعد وفاته. فذكر مصحفا ورثه، المصحف الذي تقرأ فيه وتورث هذا المصحف، فيأخذ ابنك ويقرأ فيه، أو مصحفا تبرعت به للمسجد، تصدقت به في مكان لمن ينتفع به، طول ما هذا المصحف مولودا تؤجر أنت عليه. بس كده طول ما هو مولود؟ لا، المصحف هذا لو إنك جبت مصحف لطالب من طلبة العلم قد احفظ فيه القرآن، أخذه فحفظ القرآن، انتقل من المصحف إلى قلبه، طول ما هو يقرأ القرآن وأنت تؤجر على ذلك. هو حي، حفظ من؟ وتلمذته حفظ مين؟ وتلمذته إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، تؤجر أنت على هذا الذي بذلته. يبقى مصحف ورثته بأي صورة من صور التوريث. قال: أو مسجدا بنا، أو مسجدا بنى مسجدا، مهما قل هذا المسجد. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع، من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع. مفحص القطاع، تخيل مفحص من الفحص، الفحص معنى النبش، النبش. القطاع الحمام، نوع من الحمام. مفحص القطاع يعني المكان اللي بتفحص هذه القطاع عشان تبيت فيه. لما تيجي الحمامة عايزة تبيت تبتدي تعمل في الأرض برجليها أن تفحص الأرض، بمعنى تكشف التراب عشان تحط البيت في مكان مستقر. مسجد قد البيضة بتاعة الحمامة قد ايه هذا المسجد يا اخوان؟ فهنا العلماء يقول فيش مسجد حد يصلي فيه كما استطاع. لك لا لا، المقصود ليس كذلك، المقصود انه شارك الناس ده بجنيه وده بنص جنيه وده بكذا لغايه ما جمعوا مليون جنيه بنوا به مسجد. بنى كل واحد ليه قد ايه في هذا المسجد؟ في مثل هذا الشيء، لو كمفحص الخطا هذا الله عز وجل يعطيك في الجنه ما هو خير من ذلك، لا يضيع اجر من احسن عملا. او مسجدا بنا، او بيتا لابن السبيل بنا، او بيتا لابن السبيل، يبقى مش مسجد بس، لا ده يبني ما ينتفع به الناس. ابن سبيل، يجي انسان يقول لك انا حابني بيت للمسنين، للعجز المسلمين، أهو ده ثواب جاري حتى بعد وفاة هذا العبد، هذا يؤجر عليه. يقول لك اللقطاء اللي بينقطوهم الشارع هنبني لهم حضانة، هنبني لهم مكان يكونوا فيه علشان ما يضيعوش، كأنه أحيا هؤلاء ويؤجر على هذا. بيت لابن السبيل بنا، بنا بيت لكل غرباء اللي بينزل البلد كتير لأمور، لطلب علم، لغيرها، فنبني لهم مكان إذا نزلوا أرادوا طلب العلم يلاقوا فندق ينزلوا فيه وما ناخدش منهم حاجة. فهذا بيت ابن السبيل بنا، وقس على ذلك. قال أو نهرا أجرى، أو نهرا أجرى، أجرى الناس في مكان يحتلون للماء وما فيش مياه في هذا المكان، وصل لهم ترعى، وصل لهم مكان للمياه. الآن في زماننا يمكن هذا ما فيش، مش ترعى هيوصل المياه، حنفية مياه، يوصل ماسورة مياه للمكان الفلاني، للمسجد الفلاني، فيظل الناس يشربون منها، يقدر هذا الإنسان طول ما هذا العمل الصالح موجود. قال صلى الله عليه وسلم أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. صدقة أخرجها من ماله، يعني في أي وجه من الوجوه، في صحته وحياته لينتفع بها ويفضل النفع باقيا حتى بعد وفاته فيؤجر على ذلك. وجاء في حديث آخر يحدد هذا العدد بسبع، قال سبع، كأن من رؤوس الصدقات الجارية سبع، سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره. فبدأ بالعلم، بدأ بالعلم، إلا ربنا بدأ به، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأ لنا بالعلم، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلم من أهم الأشياء إذا كان قد أخلص صاحبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. من علم علما أو أجرى نهرا، وصل ماء لمن يحتاجون إليه، أو حفر بئرا، أو حفر بئرا، يبقى توصيل النهر شق، ترعى من نهر يوصل للناس يشربوا، أو يوصل للأرض الزراعية تشرب، أو حفر بئرا. حفر البئر غالبا يكون في مكان بعيد عن الأنهار، فيحفر بئرا حتى ينتفع ابن السبيل فيشرب منه. أو غرس نخلة، أو غرس نخلة، يغرس النخل ويجعل لله سبحانه هذا الذي غرسه، فيأكل منه الإنسان، ويأكل منه الحيوان، ويأكل منه الطير، ويستظل به من يستظل تحته طول ما النخل هذا مولونا صاحبه يؤجر عليه. حتى لو غرس النخل لنفسه ولولده ينتفعون بها، ولكن سينزل الطير سيأكل منها فيؤجر هذا الإنسان في حياته وبعد وفاته. سيكون هذا النخل عن طريق في أكسجين يخرج للناس، يقوم يتنفس الناس هواء نقيا، يؤجر عليه العبد في حياته وبعد وفاته. ربنا كريم وعظيم سبحانه وتبارك وتعالى، وقد تعمل العمل اللي انت مش داري من أجل اللي وراءه. ومين هيستحضر كل النوايا دي؟ حدش بيستحضر حاجة. يقول إذا حغرس نخلة أهي خير، أكل منها أنا وعيالي، نتصدق بها على فقير، وهو مش داري بما وراءها من نفع عظيم له ولغيره وللبيئة اللي هو فيها إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أو غرس نخلة، أو بنى مسجدا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. يبقى ما قدم الإنسان وما أخر، قدم عمل فأمام ناظريه، وجد الشيء الحسن الذي يقدر عليه، أو وجد الشيء القبيح الذي يأثم عليه. فإذا توفي هذا الإنسان فترك مثل ذلك من شيء حسن ينتفع به الناس بعد وفاته، كان له أجر هذا مما أخره. طول ما هو مولود يأخذ أجره هذا المتوفى، طول ما العمل هذا باقيا ومولودا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وده حديث عظيم يفيد أن الإنسان الذي يعمل الشيء الباطل الشيء السيء يعمله ويقتدي به الناس في ذلك فهو عليه وزره ثم مثل أوزار الذين يعملونه اللي بيقلدوا في هذا الشيء ويعملون هذا العمل قد إيه الأوزار وكم واحد عملوا هذا العمل السيء هو يأخذ من الأوزار مثل أوزار هؤلاء. أما أوزارهم فهم اللي شايلين كل واحد شايل وزره وهذا يأخذ مثله عليهم كم سيئة 100 سيئة أقول لك 100 سيئة على كل واحد من هؤلاء وعد بحسب من يعمل هذا العمل بعد وفاة هذا الإنسان إلا أن يتوب ويقبل الله عز وجل توبتهم. من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها سنة حسنة ليس بدعة مبتدعش وإنما شيء من دين الله سبحانه تركه الناس وأغفلوه فعمل أحياه هذا الإنسان المؤمن فعمل الناس بذلك من بعده فكان له الأجر على ذلك. قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة بصيرة وجاء بها بهذه الصيغة بصيرة بصيغة التأنيث الإنسان على نفسه بصير أصلها بصير يبصره ولكن أحيانا لما يبالغ في الشيء فيؤتى بصيغة التأنيث للدلالة على المبالغة زي ما تقول فلان عالم فلان علامة فلان حجة صيغة التأنيث هنا المقصود بها المبالغة يبقى كأنه هنا هذا الإنسان على نفسه شاهد وأي شاهد لو أن إنسانا يراقبك وحفظ عليك بعض الأشياء أنت تحفظ على نفسك كل الأشياء إذا كنت تنسى في الدنيا في القيامة مش هتنسى مفيش نسيان هتذكر كل شيء. الإنسان على نفسه بصيرة وكأنه استعار عين الإنسان عين بصيرة على نفسه بمعنى شاهد يشهد على نفسه يوم القيامة ولو ألقى معاذيره ولو أدلى بكل حجة يوم القيامة علشان ينجو لا ما ينفعوش في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحانا بحجته من بعض تختصمون إيه ما أعرفش مين الصادق ومين الكاذب ومش كل أمر الأمور حينزل علي الوحي يقول لي فلان صادق فلان كاذب لا فأنا أقضي بنحو ما أسمع اللي انتم بتقولوه انا حقدي بينكم بهذا الذي اسمعه فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار فليأخذ او فليذر. لكن اذا جاء يوم القيامه واراد الانسان ان يجلي بحجته امام الله سبحانه اذا بالله ينطق عليه جوارحه هتكذب وتقول ايه لا اقفل بقك ما تنطقش بقك خلي الجوارح اللي انت حدافع عنها هي التي تنطق عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قالوا هؤلاء يوم القيامة لجلودهم لما شهدتم علينا لما احنا كنا بندافع عنه لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بل الإنسان على نفسه بصيرة أي سيشهد على نفسه يوم القيامة حين ينطق الله عز وجل أعضاء حتى ولو ألقى معاذيره يبقى لو أدلى بحجج يوم القيامة الكاذبة يسكته الله وينطق جوارحه. معنى آخر فيها ألقى معاذيره يطلق كلمة المعذار على الستر هذه لغة من لغات اليمن المعذار فيقول الإنسان سيشهد على نفسه وسيفضح نفسه يوم من الأيام مهما ستر نفسه في الدنيا ستر نفسه بمعنى إنه ضحك على إنسان خدع وسرق ماله وخبى المال في مكانه محدش عرف فيه فألقى معاذيره بمعنى إنه ستر نفسه محدش شاف اللي عمله وأتم الجريمة بأركانها ومحدش خد باله منها هذا سيأتي يوم القيامة هو الذي سيفضح نفسه يقول أنا سرقت مال فلان وأنا فعلت كذا فهو يفضح نفسه وسيدعو على نفسه يوم القيامة ويقول لجوارحه بعدا لكنا عن كنا كنت أدافع. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في إنسان أتى به الله عز وجل وسأله: إن ألم أنعم عليك؟ ألم أجعلك ترأس وأذرك تربع في هذه الدنيا؟ ألم أعطك الزوجة والمال والبنين؟ ألم أفعل بك وأفعل بك؟ فيعترف يقول: فيسأله الله سبحانه تبارك وتعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ كل اللي تقولك ده يا ترى خطر على بالك أن في حساب وفي قيامة وفي كذا؟ يقول: لا لا، ما خطرش على بالي هذا الشيء. فقل: اذهبوا به إلى النار. يذهب به إلى النار. ثاني والثالث والرابع على هذا الشيء. رأيت ما يؤتى بإنسان ويقول له ذلك، ويقول له: أفظننت أنك ملاقي؟ يقول: نعم. ماذا فعلت؟ ماذا فعل؟ يقول: صليت وصمت وحججت، ويثني على نفسه بكل خير الذي عليه. يقول: فها هنا إلى اقعد بقى أنت، أنت اللي عايزه، تعال هنا، ها إيه اللي عملت من هذه الأشياء؟ ويقول يثني على نفسه ويظن أنه يخدع ربه سبحانه. ما هو صلى فعلا، ولكن كانت صلاة ليست لله سبحانه. ما هو كان في الدنيا يرائي وينافق ويريد السمعة، فإذا بالله يختم على فمه وينطق أعضاءه، فتنطق عليه ما كان فيه من مآثم ومعاصي ورياء وعمل ليس لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون هذا أشد المعذبين يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.